أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ذكر فروض من قبل العلماء يتحقق فيها ما جعل قسما ثالثا من أقسام الغبن، وهو ما يكون الغبن فيه على البائع والمشتري جميعا. فمن ذلك ما ذكره بعض العلماء من تصويره بأنه يكون فيما لو كان المتبايعان وقت العقد في مكانين، وكانت القيمة في كل مكان غيرها في المكان الآخر. قال: مثل ما لو حاصر العسكر المدينة وكانت قيمة الطعام داخل المدينة قيمة الكيل الخاص بدرهم، لكن خارج المدينة بدرهمين، أو بالعكس، مثلا داخل المدينة بدرهمين للقلة مثلا، خارجها بدرهم مثلا، لكن هو كأنه فرض الأول، فكانت داخل المدينة بدرهم وخارجها بدرهمين. فجاء بعض أهل هذه المدينة إلى السور المحاصرة خلفه، مد يده واشترى ممن هو خارج السور، هو داخل البلد ذاك خارج البلد مكانا لكل قيمته، واشترى منه كيلا معلوما، صاع مثلا بدرهم في البلد، في خارجه بدرهمين، اشترى منه صاع، اشتراه بدرهم ونصف، فكلاهما مغبون. أما المشتري فلأنه دفع درهما ونصفا، والحال أن الصاع في بلده بدرهم، دفع زيادة. وأما البائع فلأنه أخذ درهما ونصفا، والحال أن قيمة الصاع في محله درهما، فأخذ الناقص، فكلاهما مغبون. واضح الكلام؟ قال المصنف في الجواب على هذا: يمكن أن يقال إن البائع باع بقيمة المحل باعتبار أن الغبن لهذا أو ذاك حصل من لحاظ قيمة ما وراء السور أو ما بعد السور، مثلا جانبي السور، هناك بدرهم فالمشتري مغبون، هنا بدرهمين فالبائع مغبون. لكن نحن نقول هو لا باع واشترى هناك ولا هنا، لا باع في البلد ليكون بدرهم فيغبن المشتري بدفع درهم ونصف، ولا باع خارجه ليكون بدرهمين فيغبن البائع بأخذه درهما ونصفا، وإنما بيع في المنطقة الوسطى بينهما. فيمكن أن يقال بيع بقيمة المكان، بيع بقيمة المكان، يعني يسوى هنا قيمة متوسطة بين قيمتي المكانين التي أو اللذين تتوسطهما هذه المنطقة وهذه القيمة المتوسطة هنا هي قيمته في هذا المحل، فبيع بالقيمة لا غبن فيه لا لهذا ولا لذاك. ثم بعد البيع وانتقال الملك أخذه المشتري، قبضه في محل البيع في المنطقة الوسطى، وحمله إلى مكان آخر قيمته فيه أنزل. واضح؟ فالبيع حصل في محل قيمته فيه مساوية للثمن، ولا غبن فيه للبائع ولا المشتري. نعم، بعد ذلك أخذ المشتري إلى مكان قيمته فيه أقل، لكن هذا لا يجب غبنا. أنا إذا اشتريت الآن كتابا هنا يساوي ألفا بألف ولا غبن، حملته معي في سفر إلى بلاد يكثر فيها هذا الكتاب ويكون قيمته بالنصف، أكون مغبونا؟ لا أكون مغبونا. واضح؟ هذا من هذا القبيل. واضح؟ قال: ومنها ما ذكره بعض من أنه، أي هذا القسم الثالث غبن الطرفين، يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين. والآن يمكن هذا بالتليفون مثلا، يمكن، لكن في تلك الأيام لم يكن تليفون. فقال: كما إذا حصر العسكر البلد وفرضت قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد، كما قلت في الخارج درهمان للصاع، في الداخل درهم للصاع. فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين بدرهم ونصف، فالمشتري مغبون لزيادة الثمن درهم ونصف على قيمة الطعام في مكانه وهي درهم، والبائع مغبون لنقصان الثمن درهم ونصف عن القيمة في مكانه وهي درهمان. ويمكن رده بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد، ولا غبن فيه للمشتري ولا للبائع ما دام في محل العقد. هنا في محل العقد حيث اشتري أو بيع بدرهم ونصف، قيمته درهم ونصف لأن منطقة متوسطة بين المنطقتين، فليكن قيمتها أيضا قيمة متوسطة بين القيمتين. لا هو في هذا البلد حيث الرخص ليكون برخصه، ولا خارجه حيث الغلاء ليكون بغلاء، فليكن متوسطا بينهما. فقد بيع بقيمة مساوية لقيمته السوقية في هذا المحل، ويبقى بهذه القيمة ما دام هنا، وإنما نقص عندما حركته إلى مكان آخر، وإنما نزلت قيمته بقبض المشتري ونقله إياه إلى مكان الرخص. وبالجملة الطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد له قيمة واحدة. يعني أنت إشكالك نشأ أو تصويرك نشأ من ملاحظة مكانين وبالتالي قيمتين، المشتري بلحاظ هذا المكان وقيمته النازلة مغبون بدفع الزيادة، والبائع بلحاظ هذا المكان وقيمته المرتفعة مأخوذ بأخذ مغبون بأخذ الناقص. ونحن نقول الطعام عند البائع في محل واحد هو المحل المتوسط، وله قيمة واحدة هي قيمة هذا المحل، ولنفرضها متوسطة بين القيمتين، وبناء عليه فقط بيع بما يساويه، فلا غبن لا للبائع ولا للمشتري، والنقص طرأ من النقل بعد ذلك. ومنها ما ذكره في مفتاح الكرامة، قال: نفترض أنه تبايع شخصان متاعين مثلا، ثوبا بفرس، بعتك الثوب بالفرس التي عندك، لكن كل منا يظن المساواة. يعني مثلا أنا أقول إن ثوبي مساو لهذه الفرس لذلك بعتك الثوب بالفرس، وأنت تقول فرسي تساوي هذا الثوب لذلك بذلتها ثمنا في قبال الثوب. ثم بعد ذلك كل منا يدعي أن ما وصل إليه أنقص مما دفع. أنا أقول مثلا ثوبي يسوى 200، فرسك تسوى 100، أنت تقول فرسي تسوى 200، ثوبك يسوى 100، أنا أقول أعطيتني الناقص أنا البائع ثمنا، أنت تقول أدفعتني الزائد ثمنا. واضح؟ واضح كيف؟ إذا كان هكذا ولم يكن بينة ولم يكن مقوم خبير يرجع إليه، وإلا فشخصنا القيمة وعرفنا من المغبون من غير المغبون، أو عرفنا أساسا إن كان هناك غبن، وإلا قد يكون مقوم هذا وذاك أحدهما مثل الآخر بالقيمة لا غبنة، لكن لم يكن مقوم يرجع إليه ولا بينة لأحدنا يذهب بها إلى القاضي يقول أعطاني الأقل وأخذ الأزيد وهذه بينتي على ما أقول. واضح؟ ولا تقل للقاضي والله شاهد على ما أقول، لأنك لابد أن تحضر شاهدا يعرفه القاضي. واضح؟ وربما لم يعرف القاضي شاهدك الذي تستشهد به. يقال هكذا أنه أحد الفقراء المعدان جاء إلى السيد الخوي رحمه الله، وكان بعض علماء الظرفاء جالسا، جاء يطلب مساعدة، فقال السيد طب أنا لا أعرفك، لا أعرف وضعك فقرك صدق ما تقول، ما عندك أحد، ما عندك شاهد يشهد لك؟ قال سيدنا الله الشاهد. فقال العالم لابد أن تحضر شاهدا يعرفه السيد. على كل حال، فإذا لم يكن بينا ماذا تكون الوظيفة هنا؟ هذا المورد يسمى مورد تداعي، من موارد التداعي، يعني موارد النزاع المتعارفة فيها مدعي ومنكر، من وافق قوله الأصل فهو المنكر، ومن خالف فهو المدعي، على المدعي البينة على المنكر اليمين، خلاص. لكن هناك موارد تسمى موارد تداعي، كأن هناك دعوى من كل منهما، وبالتالي إنكارا من كل منهما، لأن كل منهما يدعي على الآخر دعوى وينكر دعواه. فأنا مدع لشيء وبلحاظ ما أدعيه ذاك منكر، وهو مدع لشيء وبلحاظ ما يدعيه أنا منكر، فكل مدع ومنكر هنا دعوان، هذا تداعي، لا ادعاء من واحد على آخر، تداعي بينهما، كل يدعي على الآخر، تداعي من الطرفين. والحكم في مثله كل منهما يطالب بالبينة، فإن أقاماها تكافأتا، إن أقامها واحد دون الآخر مثلا حكم بها، وإن تكافأتا وسقطتا أو لم يكن لأحدهما بينة كما فرضنا يحلفان جميعا، كل يحلف في قبال دعوى الآخر كما يحلف المنكر في قبال دعوى المدعي، يحلفون كل منهما لأن كل منهما منكر لدعوى الآخر. هذا يدعي يقول ثوبي أغلى من فرسك، ذاك يدعي يقول فرسي أغلى من ثوبك، هذا ليس مجرد إنكار، هذا دعوى بالمقابل، له ضوابط في محله في باب القضاء كيف يشخص كذا، لكنه من باب التداعي. فإذا كان من باب التداعي ولا بينا أحلفا، فإذا حلفا جميعا ماذا يقول؟ ثبت الغبن لهما أو فيهما. واضح كيف؟ فيما وصل إليه، لأن كل منهما إذا حلف تثبت دعوى، وإذا كانت تثبت دعوى فبحلف هذا يثبت أن ثوبه أغلى قيمة من فرس الآخر، وبحلف الآخر يثبت أن فرسه أغلى قيمة. بحلف الأول يثبت أنه وصل إليه أنقص، بحلف الثاني أيضا يثبت أنه دفع أزيد مما أخذ. يعني البائع يثبت أنه بحلفه وصل إلي الفرس الذي هو أنقص قيمة أخذت أقل، بحلف المشتري يثبت دعوى أنه دفع ثوبا قيمته أزيد من الفرس، دفع ثمنا زائدا، يعني كل منهما مغبونون. هكذا يتصور ثبوت الغبن فيهما. وفي هذا الفرض ثبت الغبن فيهما لكن في العوضين، كل في عوض. أنا أخذت الناقص، أنا دفعت الزائد، واضح؟ قال يمكن أن يتصور غبنهما في واحد من العوضين لا في كل العوضين، كما لو تبايعا شيئا بمئة درهم، كتاب مثلا، كتاب باعه البائع للمشتري بمئة درهم، ثم ادعى البائع أن هذا الكتاب يساوي 200، يعني أنا مغبون بمئة، أعطيتك ما يسوى 200، أعطيتني ثمنا 100 واحدة، نصف هذا، أنا مغبون بمئة. المشتري بالمقابل ادعى ماذا؟ أن كتابك، لم يقل كما في الفرض الأول مثلا 100 التي أعطيتك تسوى 200 مثلا، وأعطاه نقدا، النقد قيمته واضحة معلومة، يعني لا معنى لهذا. ادعى في الكتاب نفسه، قال كتابك الذي تقول يسوى 200 وبعتني 100 في الحقيقة لا يسوى إلا 50، واضح؟ فأنا أيضا مغبون ب50 في الكتاب. في نفس العوض الواحد أنت تدعي زيادته، بالتالي ما وصل إليك في قباله أنقص منه وأنت مغبون، أنا أدعي نقصانه وبالتالي ما دفعت بإزائه زائد وأنا مغبون في العوض الواحد، واضح كيف؟ يحلفان يثبت كما ذكرنا في سابقه فيكونان مغبونين لكن في العوض الواحد. قال المصنف هذا ليس بصحيح. أولا أن يقال إنهما إذا حلفا يثبت غبنهما، بل الظاهر في أمثال الموارد أنه إذا حلفا ينتفي الغبن عنهما، لأنه في مثله يطالب مدعي الغبن بالبينة، وحيث لم يكن بينة فإنه يحلف، لكن يحلف على ما؟ على نفي دعوى الخصم، واضح؟ يحلف على نفي دعوى الخصم. إذا جئتك قلت لك لي عليك 1000، قلت لا ليس عليك، علي لك شيء، مضينا إلى القاضي، ماذا يقول القاضي؟ الأصل براءة الذمة، فأنت مدعي وهو منكر، أيها المدعي هات بينتك، قلت ما عندي من بينة، يقول أيها المنكر احلف. وعلى ما يحلف؟ على أنه ليس له عندي شيء، يعني على أن ما يدعيه من أن له عندي شيئا ليس بصحيح، على نفي دعوى. هنا كذلك لا يحلف كل على إثبات دعوى، يحلف على نفي دعوى الآخر. أنت قلت ثوبي بمئة فرسك أقل مثلا، أنا أقول والله ثوبك ليس كذلك، أنا قلت فرسي بمئة ثوبك أقل، أنت تقول والله فرسك ليست كذلك، لأنه أنت تقول والله ثوبي كذلك وأنا أقول والله فرسي كذلك، كما نقيم البينة على هذا لو كانت بينة. اليمين توجه على المنكر بعد عدم بينة المدعي لرد دعوى المدعي. فإذا كان هكذا فأنا أحلف أن فرسك ثوبك لا يزيد على فرس، وأنت تحلف أن ثوبي أو فرسي لا يزيد على ثوبك. فإذا حلفت أنا أن ثوبك لا يزيد على فرسي، معناه أن ما وصلك من فرسي ليس أقل من ثوبك ولست مغبونا. وإذا حلفت أنت على أن فرسي لا تزيد على ثوبك، معناه أن ما بذلته أنا من فرس بإزاء الثوب لا يزيد عليها ولست مغبونا في الثمن. فبالحلفين ينتفي الغبن من كل منهما، لا أنه يثبت غبن كل منهما. واضح؟ هذا أولا. وثانيا، وهنا نسختان من العبارة، لكن أبين لك المطلب من خارج بعد ذلك نطبقه على العبارتين، والأمر سهل حتى لا ينشغل بالك بصعوبة المطلب. يقول: كلامنا في تحقق الغبن الواقعي، هل هناك غبن واقعا أو لا؟ وأما ما فرضت ففي غبن ظاهري، بمعنى أن لو سلمنا أنه بالحلف يثبت غبنهما فهذا غبن في الظاهر، يعني بحكم القاضي في ظاهر الحال وعلى مقتضى الحلفين هما جميعا مغبونان. لكن أنا أسألك الآن في الواقع، في الواقع هل تستطيع أن تقول كلاهما مغبون؟ لا تستطيع. يرجع الإشكال، وهو معنى أن المشتري مغبون أن الثمن، أن الفرس أغلى من الثوب، ومعنى أن البائع مغبون أن الثوب أغلى من الفرس، هذا لا يجتمعان. واضح؟ فما تقوله من غبنهما شيء في الظاهر، وباب القضاء كله مبني على الظاهر، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. فمن اقتطعت له من أخيه شيئا فإنما اقتطعت له قطعة من النار. يعني أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يعني على ظواهر الأمور، بينة تقول أقضي، ما في بينة يحلف اليمين أقضي، أما الواقع فعلى حاله لا ندري. فالتفتوا، أن يدعي أحدكم ظلما وزورا ويأخذ مال أخيه، فمن اقتطعت له بحكمي بمقتضى بينة أو يمين شيئان فإنما اقتطع له قطعة من النار. أنت والواقع، تعرف الواقع، لا تقول حكم لي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف الواقع على الواقع. واضح؟ وعلى الواقع هذه أحكام ظاهرية، في الظاهر نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مغبون ذاك مغبون، لكن في الواقع ماذا؟ نعم، كلامنا في غبن واقع. لا تقول لي أثبت لك وجود الغبن فيهما في الظاهر، قل لي في الواقع يتحقق غبن فيهما أو لا، هذا لا يتم. واضح؟ قال ثم قال المصنف: الأولى من هذه الوجوه الخمسة الوجه الثالث. نحن ناقشنا في الأربعة، استحسننا الثالث المتوسط، فقط كان إشكاله أنه مخالف لظاهر كلماتهم، أنهم يريدون الغبن بمعناه الاصطلاحي لا بمعناه الأعم الشامل للغوي، يعني بمعناه اللغوي الشامل للاصطلاحي وغيره. واضح؟ هذا هو كان إشكاله، ولكن في نفسه وجه مقبول يمكن توجيه التقسيم المذكور به. وإلا إذا ما بنينا على هذا، فكل من ذكر تقسيم الغبن إلى ثلاثة أقسام فهو مشتبه، لا يعرف ماذا يقول، ويجمع بين الضدين أو النقيضين، هذا بعيد. مثلا قال ذكره العلماء،
بس كل المحاولات خلاف الظاهر،
ذكره العلماء. إذن هؤلاء العلماء المم يلتفتوا إلى أن منشأ هذا اجتماع ضدين، قالوا نجمع بين الضدين، لابد أن يكون نظرهم إلى وجه ما يصحح على أساسه ذكر هذا القسم. ها؟ لست يعني أنبأ منهم تلتفت إلى البديهيات وهم يغفلون عنها. بناء على هذا إذن لابد أن نختار واحدا نقول ذكروا هذا التقسيم بناء عليه، لكن لا يستقيم واحد من هذه إلا الثالث في نفسه ممكن خلاف ظاهر بعض الكلمات، فليكن خلاف ظاهر بعض الكلمات، نقول هؤلاء الذين صرحوا بهذا التقسيم يريدون هذا المعنى مثلا، لا مانع منهم. واضح كيف؟ على كل حال، ومنها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه، يعني هذا القسم أو اجتماع الغبنين، فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبنة، كما إذا بيع ثوب بفرس بظن المساواة، ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر، يعني ما وصلني من فرس أقل مما دفعت من ثوب، ذاك يقول ما وصلني من ثوب أقل مما دفعت من فرس، ولم يوجد المقوم ليرجع إليه ويفض النزاع. طيب ولا بينة، ولا بينة، أو كانت البينة لهما، ففي الفرضين يتكافئان، إما لعدم البينة أو لوجودها في يد كل منهما، وليس هذا مثل المنكر والمدعي، إذا وجدت البينة في يد كل منهما يؤخذ ببينة المدعي، البينة حكم المدعي، لا، هنا كلاهما مدعي وكلاهما حكمه البينة، فمع وجود بينتين يؤخذ بما لكن يتساقطان بالتعارض، فيعود الأمر إلى الإحلاف إلى التحالف، فتحالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه. وقال هذا غبن لهما في العوضين، لكن يتصور غبنهما في أحد العوضين، كما لو تبايعا شيئا بمائة درهم ثم ادعى البائع كون هذا الشيء يساوي بمائتين، أعطيتني مائة أنا مغبون، والمشتري ادعى كونه لا يساوي إلا بخمسين، أعطيتك مائة أنا مغبون، ولا مقوم يرجع إليه أيضا، فيتحالفان ويثبت الفسخ لكل منهما، كأن عبارة لا مقوم هي بنفسها تنفي البينة، البينة هنا بينة التقويم، ومن يشهد أن قيمة هذا كذا أو كذا، شخصان عارفان بالقيمة يعني مقوم مثلا، لعله من هذه الجهة لم يذكر البينة وفرع التحالف على مجرد فقد المقوم، فتأمل جيدا. وفيه أولا أن الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن في المعاملة أصلا، ينتفي الدعويان، لا يثبت الدعويان، لأن كلا هذه النقطة كلا يحلف على نفي دعوى الآخر لا على إثبات مدعى. وثانيا أن الكلام في الغبن الظاهري دون الإلزامي دون الواقعي، نعم قلت نسختان، الآن نريد أن نطبق، لا يختلف المعنى على النسختين، على نسختكم واضح الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري، وأنت أتيتنا بمثال غبنهما في الظاهري، واضح على نسختي الكلام في الغبن الظاهري، يعني مع أن هذا الكلام منك في الغبن الظاهري دون الواقع الذي ينبغي أن يكون فيه، واضح. والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث والله العالم. مسألة، خب لا إشكال أنه قبل أن أعلم أنا المغبون بالغبن فعلا لا أستطيع أن أختار، لا أعلم أن هناك غبنا حتى يكون لي خيار، لا أقول حتى يحدث ويثبت الخيار، حتى يترتب فعلا إمكان الأخذ بالخيار، هذا لا إشكال فيه. لكن يعني إذا قبل أن تعلم وقبل أن يظهر الغبن لا شك أنك لا تستطيع أن تعمل بخيار، لست تعرف حتى تعمل. طيب فإذا علمت فاحتمالان، لا أنه تستطيع أن تعمل مقابل أنك لا تستطيع، حتما تستطيع أن تعمل، لكن تستطيع أن تعمل من أي جهة؟ من جهة أنه حدث الآن الخيار بالعلم، أو من جهة أنه تبين وجوده واقعا من حين وقوع العقد مع الغبن. وبنعبر عنه بهاتين العبارتين، هل ظهور الغبن شرط في ثبوت الخيار أو هو كاشف عن ثبوته من حين العقد؟ لكن بطبيعة الحال عندما نقول كاشف معناه أن الغبن كسائر العلل الواقعية بوجود الواقع مؤثر، علمك وعدم علمك لا يقدم ولا يؤخر. أنا إذا علمت الآن أن الشمس طالعة أو لم أعلم، فإذا كانت طالعة فالنهار موجود، علمي وجهلي لا يؤثر في العلل الواقعية. فعندما أقول كاشف إذا جهلك لم يؤثر سلبا على تأثير الغبن للخيار، فمعناه أنه علة واقعية، علة عقلية، ولذلك نقول هو كاشف عقلا عن ثبوت الخيار مع العقد. أما إذا قلنا العلم شرط فمعناه خرجنا عن القانون العقلي، واضح؟ لم نقل هو بوجوده الواقع مؤثر وإن لم تعلم، قلنا لا، الشارع تصرف قال لابد أن تعلم، العلم دخيل، فنعبر هو شرط شرعي لحدوث الخيار. واضح التسمية؟ إذن الكلام والسؤال هكذا، هل ظهور الغبن وعلمك به شرط شرعا لحدوث الخيار أم أنه كاشف عن ثبوته واقعا وعقلا من حين العقد؟ عبارات طبعا وجهان، يمكن هذا ويمكن ذاك، ومنشأهما اختلاف الكلمات، فبعض العبارات تدل على هذا وبعضها يدل على ذاك. واضح؟ أقرأ هذا المقدار، قال ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار، فهمت ماذا يقول شرعي؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد. واضح التعبير العقلي لماذا؟ وجهان منشأهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم وفي معاقد إجماعاتهم وفي استدلالاتهم، في كل هذه الموارد عندما يفتي، عندما يدعي الإجماع، عندما يستدل، قد يقول كلاما ظاهره أن العلم شرط، وقد يقول ما ظاهره أنه كاشفون. فمثلا ظاهر عبارة المفصوط والغنية والشرايع وغيرهما هو الأول شرط شرعي للحدوث، وفي الغنية الإجماع على أن ظهور الغبن، ظهور الغبن يعني العلم به سبب الخيار، يعني الأول شرط شرعي. واضح؟ يعني لا فقط أن ظاهر العبارات في المفصوط والشرائع والغنية هو الأول، بل في الغنية الإجماع على الأول، على عبارة ظاهرها الأول. واضح؟ وظاهر كلمات الآخرين هو الثاني. في التذكرة إن الغبن سبب لثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا. ما معنى سبب لثبوت الخيار؟ الغبن هو ذاته سبب لثبوت الخيار، يعني علمت أو لم تعلم، هذا الثاني واضح. وقولهم لا يسقط هذا الخيار بالتصرف، قولهم هذا فإن المراد التصرف قبل العلم بالغبن. يريد أن يقول عندما يتحدثون أن الخيار خيار الغبن يسقط بالتصرف أو لا، أي تصرف يريدون؟ قبل العلم بالغبن أو بعد؟ يقول قبل. لماذا؟ لأن التصرف بعد العلم بالغبن موجب لإسقاطه وإمضاء العقد. قد تقدم سابقا أن التصرف من مسقطات الخيار، ها؟ ولا شيء هنا يوجب الخروج بالتقسيط. تقول التصرف في خيار الغبن لا يسقطه، لا، تصرف مسقط للخيار. إذن ما يقولونه هنا من أن التصرف ليس بمسقط، ها؟ يقولون يريدون التصرف قبل العلم، واضح؟ وإذا كان المقصود التصرف قبل العلم، فعبارة أن التصرف قبل العلم بالغبن لا يسقط الخيار تدل على ثبوت الخيار الآن، لأن إسقاطه وعدمه فرع ثبوته. إن لم يكن ثابتا لا معنى للحديث عن السقوط والعدم بالتصرف، ها؟ فالبحث عن السقوط والعدم والتعبير بعدم إسقاط التصرف لا دال على ثبوته حينئذ. إذن هو ثابت قبل العلم حين الجهل، وهذا يناسب الوجه الثاني أن الغبن بذاته سبب للخيار ويثبت واقعا وإن لم تعلم، فالعلم ليس شرطا. نعم عندما تعلم ينكشف لك، العلم كاشف. وقولهم لا يسقط هذا الخيار بالتصرف، فإن المراد التصرف قبل العلم بالغبن وعدم سقوطه، هذه العبارة ظاهر في ثبوته. ومما يؤيد الأول، أول يعني أنه شرط شرعي للحدوث، أنه وقع بينهم الخلاف في صحة التصرفات الناقلة، ناقلة يعني مثل البيع تمليك، التصرفات الناقلة تمليك بالهبة بالبيع بغير ما من العقود الناقلة، ممن لا خيار له في زمان الخيار، هل تصح أو لا؟ بمعنى لو بعتك بيعا فيه خيار، بعتك الكتاب واشترطت فيه الخيار إلى شهر، الآن هذا صار لك والخيار لك، أنا لا خيار لي، السؤال هذا هل يجوز لي أنا، لو جعلناها بالعكس أفضل، والخيار لي أو أنت بعتني الكتاب بدينار والخيار ماذا؟ أنت بعتني الكتاب والخيار لك إلى شهر، الآن أنا الذي انتقل إلي الكتاب ولا خيار لي فيه، السؤال هذا هل يصح مني التصرفات الناقلة؟ يعني أستطيع أن أخذ هذا الكتاب فأبيعه أو لا؟ منشأ السؤال أنه هذا الكتاب الآن متعلق خيار الآخر، فإذا بعته نقلته إلى الغير لن يستطيع أن يفسخ ويسترجعه، فالتصرف الناقل ينافي خياره فأمنع منه، هكذا؟ أو تقول لا، لا أمنع منه، أتصرف وأنقل، فإذا أراد أن يفسخ يفسخ ويرجع إلى بدل ماله، واضح؟ يفسخ ويرجع إلى بدل ماله، يفسخ فلا يجد الكتاب فيأخذ بدله، نعم
ولذا أحسن.
نعم ليش لا؟ لأنه ليس الفسخ فقط بغرض إرجاع عين ماله، قد يكون الغرض من الفسخ إرجاع الثمن أو المبيع الذي وصل إليه مال الآخر. لما وصل إلي مالك ما أعجبني، أردت أن أفسخ وأرده، لا أجد كتابي، فليكن، المهم أن لا أحتفظ بهذا، أشتري كتابا آخر، لكن المهم أن لا أحتفظ بهذا، لا أريده مثلا. كيفما كان هذا نزاع بينهم، صحة ونفوذ التصرفات الناقلة في زمان الخيار من قبل من لا خيار له وقع الخلاف فيه. مع وجود هذا الخلاف لم يختلفوا، لم يحكموا ببطلان تصرفات الواقعة من الغابن مع جهل المغبون، حين جهل المغبون، يعني في الزمان الذي هو جاهل فيه بالغبن، والذي يقع سؤال هل مع الجهل يثبت غابن أو لا، العلم شرط، لم يحكموا بالبطلان، إذن لم يعاملوا هذا معاملة زمان الخيار. لو عاملوه زمان الخيار، معاملة زمان الخيار، لكانوا قالوا تصرف الغابن الآن بنقل هذا المال باطل لمنافاته ماذا؟ خيار المغبون. لم يحكموا بمثل هذا هنا، بل بعضهم صرح بالنفوذ، هذه التصرفات جائزة، وهذا السلوك منهم لا يناسب أن يكون هذا الزمان زمان خيار، وإلا لكانوا على الأقل اختلفوا فيه كما اختلفوا في كبرى النواقل في زمان الخيار من قبل من لا خيار له. أما أن لا يحكموا بالبطلان بل يصرحوا بالنفوذ من قبل البعض وهكذا، فهذا كأنه معاملة ما لا خيار فيه، واضح كيف؟ لكن هنا يمكن أن يقال لعلهم لم يحكموا بالبطلان ولم يتكلموا هنا، تاركين المسألة تبنى على المختار في كبرى تصرفات الناقلة في زمان الخيار، وقال لم تقل إن هذه وقعت محل الخلاف، اختلفوا في الكبرى، تصرف من لا خيار له تصرف الناقلة في زمان الخيار ما حكمه، نافذ أو لا؟ هذا نزاع في الكبرى. لما جاءوا إلى الغبن في زمان جهل المغبون لم يتكلموا، لماذا؟ أفرض هم فارغون عن ثبوت الخيار هنا لكن تركوا هذا لبنائهم على الخلاف في الكبرى، أليس الخيار ثابتا هنا؟ نعم، إذن هذا صغرى، النقل والتصرف هنا صغرى للتصرف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فيبنى على المختار في تلك الكبرى. إن قلنا هناك في كبرى النقل في زمان الخيار ممن لا خيار له بالصحة فهنا كذلك، إن قلنا لا فهنا كذلك، فهذا السكوت إذا كان من هذا الباب يدل على توافقهم على أنه زمان خيار، وإنما لم يتكلموا لبنائهم الحكم فيه على كبرى، على المختار في كبرى النقل ممن لا خيار له في زمان الخيار، من قال يصح يقول هنا يصح، من قال يبطل يقول هنا يبطل، واضح؟ فهذا ليس فيه دلالة على الأول على أنه شرط شرعي، بل على أنه كشف عقل، على أنه ثابت على كل حال، واضح كيف؟ ثابت مع الجهل يعني في الواقع يعني. طيب، ومما يؤيد الأول أنهم اختلفوا في صحة التصرفات الناقلة في زمان الخيار ولم يحكموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون، بل صرح بعضهم بنفوذها وانتقال المغبون فيه بعد ظهور غبنه إلى البدال، انتقال المغبون فيه، يعني المال المغبون فيه ينتقل ويتحول بعد ظهور الغبن فيه إلى بدله، واضح؟ أو انتقال المغبون في هذا المال، وهو الشخص يعني المغبون في هذا المال، بعد أن يظهر له الغبن فيه ينتقل إلى ما؟ إلى بدل هذا المال. إيه فيش عندكم فيه؟ إيه خوف إذا من دون فيه بعد، وانتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلى البدل، هذا بعد واضح، والحمد لله رب العالمين.